الحمد لله دبر بحكمته شؤون العباد، وأوضح برحمته سبيل الرشاد، وقهر بحجته أهل الزيغ والفساد والعناد. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تنزه عن الأشباه والأضداد والأنداد. ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، ومصطفاه وخليله، أنصح من وعظ، وأوعظ من نصح، وأعبد من تقرب، وأقرب من تعبد، وأزكى من ترقى، وأرقى من تزكى. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، معالم الهدى ومصابيح الدجى والتابعين، ومن تبعهم بإحسان واقتدى، وسار على نهجهم واقتفى، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ولا يأتي بعد أما بعد إلا الوصية بتقوى الله. وما هي التقوى يا عباد الله؟ التقوى كما عرفها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، قال: هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. التقوى كما وصفها ابن المعتز رحمه الله: خل الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. التقوى من التوقي، أي أن تجعل بينك وبين عذاب الله جل وعلا وقاية. قال جل وعلا: فوقاهم الله شر ذلك اليوم، ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. جعلني الله وإياكم من المتقين. معاشر المؤمنين الكرام، هذه هي الحلقة الثانية من سلسلة دروس الدار الآخرة. وكنا قد ذكرنا في الحلقة الماضية أن الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان، لا يصح إيمان بدونه، وأن الآخرة هي الأصل، وهي الخلود، وهي الحياة الحقيقية، وأن الدنيا امتحان مؤقت للبشر يعودون بعدها ليخلدوا في الآخرة. فمن الواجب علينا معرفة أكبر قدر ممكن من تفاصيل تلك الحياة الآخرة الخالدة. وذكرنا أيضا أن من فوائد ذلك ترقيق القلوب وضبط السلوك، وأن أشراط الساعة وعلامات قيامها بمثابة أجراس الخطر التي توقظ النائم وتنبه الغافل وتتوعد المعرض. وذكرنا أيضا أن الإيمان بالآخرة يهون آلام المصائب ويمنح النفس الرضا والطمأنينة، فلا تجزع ولا تنهار. أحبابي الكرام، انطلاقا من التوجيه القرآني الكريم في قوله جل وعلا: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. تأملوا، فهناك أولا أمر بالنظر إلى بداية الخلق، ثم ربط بقيام الساعة وبداية الآخرة، وفي ذلك دلالة على عظمة الله تبارك وتعالى وعلى أنه على كل شيء قدير. تأملوا أحبابي في الله، فلقد أكد المولى جل وعلا أكد قيام الساعة في آيات كثيرة وكثيرة جدا،
وتكرر كثيرا قول الحق جل وعلا: وأن الساعة آتية لا ريب فيها. وأكد سبحانه أنه هو وحده فقط من يعلم متى تقوم، وأنها لا تأتي إلا بغتة. فقال جل وعلا: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، متى تأتي؟ قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. لكنه تبارك وتعالى من رحمته بعباده حذرهم في أكثر من موضع أنها قريبة، فقال جل وعلا: اقتربت الساعة وانشق القمر. وقال جل وعلا: وما يدريك لعل الساعة قريب. بل وأخبرنا سبحانه وتعالى أن هناك علامات وأمارات ستقع قبل قيامها تدل على قرب وقوعها، فقال جل وعلا: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي جاءت واقتربت علاماتها. هذه الأمارات، هذه الأشراط جاء تفصيلها في أحاديث كثيرة، سنذكر بإذن الله عز وجل شيئا منها في الحلقة القادمة. فالذي نفهمه من الآيات السابقة أحبتي في الله أن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنها لا تأتي إلا بغتة، وأنه لا يعلم وقت قيامها إلا الله وحده فقط، وأن قيامها قريب، وأن هناك علامات وأمارات ستقع قبلها تدل على قرب قيامها. فلنتأمل أيها الكرام، فالآيات التي تتحدث عن قرب قيام الساعة متى نزلت؟ نزلت قبل أكثر من 1400 عام. ومعنى هذا أن هذه الفترة وإن كنا نراها طويلة فهي قصيرة جدا في تقدير الله جل وعلا، وقصيرة بالنسبة لعمر الدنيا. تأمل، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يقول جل وعلا ردا على من يستعجل بالعذاب: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فميزان التقدير مختلف جدا، فنحن نقدر طول الزمن وقصره بالنسبة لأعمارنا التي لا تتجاوز 100 عام، بينما قرب الساعة وبعدها إنما يقاس بالنسبة لعمر الدنيا كلها، والتي يقدرها علماء الفلك 14 مليار سنة. ولقد كان أعظم اكتشاف لعلماء الفلك والفضاء حين اكتشفوا أن الكون كله يتمدد إلى الخارج بسرعات هائلة جدا، وبناء على ذلك وضعوا تصورا تقريبيا لنشأة الكون وكيف بدأ، فقالوا: لو رجعنا إلى الوراء قديما سنجد أن الكون بدأ بجرم صغير، وهذا الجرم الصغير كان شديد الكثافة جدا، أي أنه كان مضغوطا ضغطا هائلا، وكان في درجة حرارة هائلة جدا. ثم انفجر هذا الجرم الصغير انفجر انفجارا هائلا، متحولا إلى دخان وسديم كوني كثيف، انتشر بسرعة هائلة في كل الاتجاهات، ورافق ذلك تدفق هائل للحرارة، ومع انتشار هذا السديم أخذت حرارته بالانخفاض تدريجيا، لتبدأ بعد ذلك أجزاؤه بالتجاذب والتلاحم مكونة النجوم الأولى، ومنها تكونت المجرات بما فيها من نجوم وكواكب وأقمار تدور حول بعضها نتيجة وقوعها بين قوتين: قوة التجاذب فيما بينها بحسب أحجامها، وقوة الانفجار الأول والتي تسمى بقوة الطرد المركزية. والتي بسببها ظل الكون يتوسع ويتمدد للخارج في كل الاتجاهات، كأنه بالون رسم عليه من الخارج نقط أو نقاط، وهذا البالون لا يزال ينفخ ويتمدد للخارج، فتكون هذه النقاط متباعدة عن بعضها طالما ظل النفخ مستمرا. مع تمدد الكون للخارج بسبب الانفجار الأول تتباعد الأجرام والنجوم عن بعضها بسرعات هائلة، إلا أن هذه السرعة الهائلة كما يقول العلماء في تناقص مستمر، وستظل تقل وتقل حتى تتغلب عليها القوة الأخرى، أي قوة التجاذب، فينعكس حال الكون ويأخذ في الانكماش للداخل فيما يسمى بالانسحاق العظيم، حتى يعود الكون كما بدأ جرما واحدا، ثم ينفجر مرة أخرى مكونا مجرات ونجوم جديدة بنفس الطريقة الأولى. ويذكر العلماء أن هناك مؤشرات علمية كثيرة تؤكد أن مرحلة الانسحاق هذه على وشك أن تبدأ، ورغم أن هذه التصورات لا تزال في كثير من جوانبها مجرد نظريات، أي أن أكثر هذه التصورات لم تثبت بعد بشكل قطعي، إلا أن أجزاء كثيرة منها تتوافق مع الحقائق القرآنية. فالقرآن الكريم يخبرنا أن السماوات والأرض كانتا شيئا واحدا ثم انفتق، قال جل وعلا: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. والقرآن الكريم أيضا يبين أن أصل السماوات والأرض كان دخانا، يقول الحق جل وعلا: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. والقرآن الكريم كذلك يخبرنا أن الكون كان في حالة تمدد وتوسع مستمر، قال جل وعلا: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والقرآن الكريم أيضا يخبرنا أن الكون سيطوى ليعود كما بدأ، قال جل وعلا: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. والقرآن الكريم أيضا يخبرنا أن السماوات والأرض سوف تبدل بسماوات وأرض جديدة، قال جل وعلا: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فلا إله إلا الله، وما قدروا الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب، يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله كما ينبغي لجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه وخليله الداعي إلى رضوانه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وكونوا مع الصادقين، وكونوا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. معاشر المؤمنين الكرام، تكلم علماء الفلك عن نشأة الكون وعن مراحل تكونه كلاما كثيرا معقدا معقدًا حاولت أن أبسطه بقدر ما أستطيع، ولما آتي به لكي أجعله درسًا فلكيًا، وإنما أردت أن أبين عظمة ربنا جل تعالى. ففهم ذلك وتصوره لا يزال صعبًا جدًا، نظرًا لأن الأزمنة التي تفصل بين كل مرحلة وأخرى أزمنة طويلة جدًا لا يمكن إدراكها ولا تصورها. لكن لكي يسهل علينا أن نتصور ذلك الوضع بمقاييسنا المحدودة، فعلينا أن نتخيل أن عمر الكون كله، والذي يقدره علماء الفلك ب14 مليار سنة، علينا أن نتخيله أو نعتبره كأنه أسبوع واحد فقط أو 7 أيام. سنجعل في مقابل كل يوم أو كل 2 مليار سنة يوم واحد من الأسبوع. إذا تصورنا هذا، فإن علماء الفلك يخمنون أن النجوم والمجرات ظهرت في اليوم الثاني من عمر الكون. اليوم الأول كان سديماً كما ذكرنا سابقاً، في اليوم الثالث ظهرت الكواكب والأقمار بعد أن انفصلت عن النجوم وبردت شيئاً فشيئاً، من ضمنها كوكبنا كوكب الأرض. في اليوم الرابع تشكلت أبراج السماء طباقاً، وأخذت السماء تظهر بشكلها الحالي، وأن كوكب الأرض كان في بدايته ملتهباً ثم برد شيئاً فشيئاً، وبدأت التربة والجبال في التشكل أولاً في بداية اليوم السادس تقريباً، ثم ظهرت بعد ذلك البحار والأنهار، ثم النباتات والأشجار، ثم الأحياء المائية، ثم الحيوانات البرية، ثم الطيور، ثم الحشرات. ويذكرون، وهذا أهم ما في الأمر، يذكرون أن الإنسان ظهر أو وجد في الساعتين الأخيرتين من آخر هذا الأسبوع، أي أنه أسبوع كامل في الساعتين الأخيرتين منه ظهر وخلق الإنسان. هذه التصورات النظرية وإن كانت لم تثبت بعد، إلا أنها هي أشهر ما يتداوله علماء الفلك والجيولوجيا حول نشأة الكون ونهايته. فتعالوا لنتأمل ما قاله الصادق المصدوق بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه قبل 1400 عام في صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: خلق الله عز وجل التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق، في آخر ساعة من ساعات الجمعة. لا يزال الكلام من الحديث في آخر ساعة من ساعات الجمعة، فيما بين العصر إلى الليل. في صحيح الإمام البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم، أي ممن قبلنا، كما بين صلاة العصر ومغرب الشمس، ومثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل عمالا، رجلا استعمل عمالا فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط، على درهم، على ريال، على جعل معين. فعملت اليهود فقال: من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر على قيراط، على نفس الثمن؟ قالت النصارى: نحن. فعملت النصارى: ثم أنتم أمة محمد تعملون من العصر إلى المغرب بقيراطين قيراطين. قال، أي النصارى واليهود: نحن أكثر عملاً وأقل عطاءً. قال: هل ظلمتكم من حقكم؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أؤتيه من أشاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار وجمع بين الوسطى والسبابة. الحديث متفق عليه أيها الكرام. أردت مما سبق أن أبين نقطة جوهرية مهمة، وهي أن الحقائق العلمية التي اكتشفت أو التي لم تكتشف بعد أو التي ستكتشف فيما بعد لم ولن تتعارض مع حقائق القرآن وما صح من سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه، أي القرآن، أنه الحق. ثانيا، أن كل ما جاء في القرآن وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الصحيحة من حقائق حول قيام الساعة وقرب وقوعها إنما هو تحذير وإنذار للعباد ألا يغفلوا عن هذه النهاية القريبة. قال جل وعلا: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. قال جل وعلا: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر. ثالثا، أن من يؤمن بهذه الحقائق ويسير على هديها ويتذكرها ولا يغفل عنها فهو من المهتدين المفلحين. تأملوا مطلع سورة البقرة، قال جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يا ابن آدم عش ما شئت فإنك ميت، أحبب من شئت فإنك مفارقه، اعمل ما شئت فإنك مجزي به، البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت وكما تدين تدان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم.